صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين. المحور الأول في العلاقة بين عالم الملك وعالم الملكوت، والمحور الثاني في مضامين العطاء الروحي ليوم عاشوراء. نأتي إلى المحور الأول. القرآن الكريم ذكر أن الموجودات تتألف من عنصرين، عنصر ملكي وعنصر ملكوتي. فالعنصر الملكي هو الذي أشار إليه القرآن الكريم بقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والعنصر الملكوتي هو الذي أشار إليه القرآن بقوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فكل موجود من هذه الموجودات يتألف من هذين العنصرين، العنصر الملكي وهو عبارة عن الأبعاد المادية للوجود من طول وعرض وعمق، والعنصر الملكوتي هو عنصر غيبي وراء المادة يحيط بهذه الكتلة المادية. وعلاقة العنصر الملكوتي بالعنصر الملكي علاقة الإحاطة، أي أن العنصر الملكوتي هو المحيط بينما العنصر المادي محاط. لذلك يقول القرآن الكريم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي أن الملكوت هو الذي يحقق اليد الإلهية والنفوذ الإلهي في الأشياء. فنفوذ قدرته تبارك وتعالى في جميع الموجودات المادية الملكية من خلال العنصر الملكوتي المحيط بها. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. من هنا نفهم أن لعالم الملكوت تأثيرا على عالم الملك، مثلا الإنسان مكون من جسد يعيش الأبعاد المادية، وأيضا مكون من روح، الروح هي التي تشكل العنصر الملكوتي الذي تكون نسبته إلى الجسد نسبة الإحاطة، فالروح محيطة بالجسد مؤثرة فيه، لذلك الروح ملكوتية والجسد ملكي. هذه العلاقة بين عنصر الملكوت وعنصر الملك تعرض لها علماء الكلام في عدة موارد من الأفكار العقائدية، نذكر منها موردين. المورد الأول حقيقة الإعجاز، عندما يقوم النبي أو الوصي بإظهار معجزة من المعاجز. مثلا نجي إلى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، يتحدث عنه القرآن بقوله: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. المعجزة شيء مادي، وجود الطير هذا شيء مادي ملكي، إبراء الأكمه والأبرص هذا شيء مادي ملكي، بينما السبب المؤثر في وجود هذه الأشياء المادية هو أمر ملكوتي، وهو إرادة المعصوم. إرادة المعصوم هي السبب وراء وجود هذه المعاجز، أي أن إرادة المعصوم إذا اتصلت بالله تبارك وتعالى، فاتصال الإرادة بالله سبب ملكوتي يتحقق على إثره أشياء ملكية مادية، مثل صنع الطير، مثل إبراء الأكمه والأبرص. كيف أثر الأمر الملكوتي وهو الإرادة في الأمر الملكي وهو أشياء مادية؟ أثر عبر العنصر الملكوتي، يعني هذه الأشياء التي نراها مادية مثل الطير، مثل عافية الأكمه والأبرص، هذه الأشياء التي نراها مادية في الواقع لها عنصر ملكوتي محيط بها، ومن خلال عنصرها الملكوتي المحيط بها تؤثر فيها إرادة المعصوم نبيا كان أو إماما. حتى الحجر، شوف الحجر هذا إلى عنصر ملكي إلى عنصر ملكوت. القرآن الكريم يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا الحجر نحن لا نفقه منه إلا العنصر الملكي وهو المادة، لكن لا نفقه العنصر الملكوتي لهذا الحجر الذي عبر عنه القرآن بالتسبيح. نجي إلى الجبل، القرآن يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كيف يتصدع الجبل من خشية الله وهو مادة جامدة؟ الجبل له عنصر ملكي هو الذي نراه، لكن له عنصر ملكوتي محيط به، ومن خلال ذلك العنصر الملكوتي يتأثر الجبل ويتصدع من خشية الله. إذن ما دامت الأشياء محاطة بعنصر ملكوتي، فبإمكان المعصوم عن طريق إرادته القدسية المتصلة بالله عز وجل التي عبر عنها القرآن الكريم بإذن الله، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أن تؤثر في الأشياء وتوجد هذه المعاجز والكرامات. هذا المورد الأول اللي يتحدث عن ربط الأمر الملكوتي بالأمر الملكي. المورد الثاني بحث البداء. في بحث البداء عند الشيعة الإمامية يذكر علماء الكلام أن المسببات في عالم الوجود لا تنحصر أسبابها في الأسباب المادية. يعني مثلا تجي إلى شفاء الإنسان من المرض، شفاء الإنسان من المرض لا ينحصر سببه في شرب الدواء، قد يكون سبب شفاء الإنسان من المرض الصدقة، قد يكون سبب شفاء الإنسان من المرض صلة الرحم. كيف نربط بين هذا وهذا؟ يعني هذا الأمر الذي يذكره علماؤنا في البداء، يقول شخص مأيوس من حياته، تعطلت أجهزة بدنه، شارف على الموت، صار في حالة الاحتضار، بمجرد أن يكون هناك عمل صالح من صدقة أو صلة رحم فإنه من الممكن أن يبدو خلاف ما نراه. نحن نرى أن هذا الشخص يموت، أجهزة بدنه تعطلت، هذا الرجل يحتضر، لكن قد يبدو لنا بعد ذلك خلاف ما نراه نتيجة عمل صالح يقوم به كالصدقة أو صلة الرحم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله صلة الرحم تزكي الأعمال، تنمي الأموال، تعمر الديار، تنسئ الآجال، يعني تطيل العمر. شنو العلاقة بين صلة الرحم وبين شفاء هذا من مرضه؟ شنو العلاقة بين صلة الرحم وبين طول عمر هذا الإنسان؟ شنو العلاقة؟ العلاقة مبنية على تأثير عالم الملكوت في عالم الملك. نرجع إلى نفس القانون الذي ذكرناه. شفاء الإنسان من مرضه طول عمره، هذا أمر صحيح مادي ملكي، لكنه محاط بعنصر ملكوتي، وعبر ذلك العنصر الملكوتي تؤثر الصدقة فيه وتؤثر صلة الرحم فيه. لأجل ذلك عندما نبحث قضية الحسين عليه السلام، الحسين بن علي حدثت معركته في عام 61 للهجرة في العاشر من المحرم، لكن قضيته امتدت إلى قرون وإلى يومنا هذا، رغم أنه لا توجد قضية حاربها الحكام كقضية الحسين. يعني الحكام ما حاربوا قضية كما حاربوا قضية الحسين عليه السلام إلى يومنا هذا. لا توجد قضية حاربها الظالمون في زمن بني أمية وبني العباس ومن بعدهم كقضية الحسين، ومع ذلك صمدت رغم هذه الحرب الطويلة الشرسة المتعددة الألوان، صمدت وخلدت قضية الحسين عليه السلام. ما هو السبب وراء ذلك؟ السبب يرجع إلى تأثير عالم الملكوت في عالم الملك، يرجع إلى نفس البحث الذي ذكرناه. هناك مجموعة من العوامل تشبث بها الحسين يوم عاشوراء، احنا بنظرنا هذه أشياء صغيرة، شنو علاقتها؟ هذه الأشياء الصغيرة هي سبب ملكوتي في خلود ثورته وقضيته. عطش الحسين، إرادة الحسين، صبر الحسين، مظلومية الحسين، هذه المضامين الروحية والنفسية التي حدثت يوم عاشوراء نحن نراها أشياء صغيرة، كم واحد عند إرادة، وكم واحد مات مظلوم، وكم واحد عند صبر، وكم وكم وكم، لكن هذه الأشياء الروحية كان لها تأثير ملكوتي في خلود قضية الحسين عليه السلام. إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. فهناك مجموعة من المضامين الروحية تجلت يوم كربلاء وكانت سببا في أن تتولد حرارة، حرارة يعني تفاعل. إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني هناك انجذاب، جاذبية، قضية الحسين لها جاذبية لقلوب المؤمنين. هذا الانجذاب الملكوتي سببه مجموعة من العوامل الملكوتية التي حدثت يوم كربلاء، وهي عطشه، صبره، مظلوميته، إرادته، هذه المجموعة شكلت الجاذبية لقضية الحسين عليه السلام. لذلك نتحدث في المحور الثاني من حديثنا عن المضامين الروحية التي تجلت يوم عاشوراء وكانت عاملا مؤثرا في جاذبية الحسين عليه السلام وفي خلود قضية الحسين عليه السلام. ما هي هذه المضامين الروحية؟ المضمون الأول اللجوء إلى العبادة عند مواجهة الحدث. أنت إذا واجهت حدث ماذا تصنع؟ افترض أنت رايح تقدم على عملية جراحية خطيرة، ماذا تصنع؟ هذا حدث، إنسان سيقدم على عملية جراحية خطيرة، ماذا يصنع؟ إنسان مثلا يريد أن يسافر سفر مجهول، لا يدري هذا السفر كم أمده، ما هي نتائجه، ما هي عواقبه، هذا حدث خطير، كيف يتعامل مع هذا الحدث؟ ما هو الطريق لمواجهة الحدث؟ الحسين يعلمنا ليلة عاشوراء الطريق لمواجهة الحدث، وكما يقول زين العابدين: بات الحسين وأصحابه ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل، يتزودون من العبادة. اللجوء إلى العبادة هو الطريق لمواجهة الحدث. لماذا؟ لأن مواجهة الحدث تخلق حالة عارمة من القلق في نفس الإنسان، ولا علاج لهذا القلق إلا الرصيد الروحي المشبع، ولا سبيل إلى هذا الرصيد الروحي إلا اللجوء إلى العبادة. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول القرآن الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان علي، يقول الباقر عليه السلام: وكان علي إذا فزع من أمر لجأ إلى الصلاة، يصلي ركعتين. مواجهة الحدث تحتاج إلى رصيد روحي، وهذا الرصيد الروحي يحصل عليه الإنسان عبر الصلاة، عبر العبادة. هذا المضمون الأول. المضمون الثاني افتتاح المشروع بالدعاء. أنت إذا تريد تفتتح يومك تفتتح بشنو؟ واحد والله أول ما يطلع الصباح شلون يفتتح يومه؟ يقول والله افتتح يومي بموسيقى لطيفة تخفف عن مشاعري وعن روحي. زين؟ واحد لا، يقول والله افتتح يومي بأن أشم رائحة طيبة. واحد يقول والله افتتح يومي بمثلا بنظرة وبسمة لزوجتي. كل واحد طريقة. الافتتاح المؤثر في بركة اليوم وفي نجاح اليوم الافتتاح بالدعاء، أن تفتتح يومك بالاتصال بالسماء، أن تفتتح يومك بالدعاء. ابدأ يومك بالدعاء، كل أمر لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: افتتح يومك بالدعاء. الدعاء يكون منهلا للبركة والبعد عن الأذى والألم في هذا اليوم. افتتح مشاريعك التجارية الفكرية بالدعاء. الحسين افتتح يومه بالدعاء، جلس يوم عاشوراء، تيمم، ما في ماء، تيمم هو وأصحابه، صلوا صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر وقف الحسين وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف منه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك عمن سواك ففرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. يعلمنا الحسين أن نفتتح مشاريعنا بالدعاء، بالاتصال بالله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: نحن نقرأ قوله عز وجل: إذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وندعو ليل نهار وما نشوف استجابة، كل شيء ماكو. إذن أين هذا الوعد الإلهي: ادعوني أستجب لكم؟ ليس المقصود بالاستجابة أن تحقق مرادك. والله واحد يقول: والله أنا أكو حرمة اتصلت بي قالت أني كل يوم أدعي على مرت ولدي، أدعي عليها الصبح وما صار فيها شيء، كل ما أدعي عليها تزيد صحتها وصير صحتها زينة، وصير شلون الله ما يستجيب لي؟ زين. ليس المراد باستجابة الدعوة أن يتحقق مطلوبك، لأن الإنسان قد يطلب ما هو شر له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن ما هو المقصود بالاستجابة؟ المقصود بالاستجابة متى حصل الدعاء الحقيقي، يعني المنقطع إلى الله، ترتبت عليه إفاضة رحمة من الله. متى حصل تترتب إفاضة رحمة؟ اقرأ هذا الحديث الشريف عن الباقر عليه السلام: ما رفع أحد يده إلا استحيا الله أن يردها صفرا حتى يضع من فضله ورحمته فيها ما يشاء، فإذا رفع أحدكم يده بالدعاء فلا يردها حتى يمسح وجهه وصدره، أو حتى يمسح رأسه ووجهه. شو المقصود بهذا الحديث؟ مقصود بهذا الحديث هو تفسير للآية: ادعوني أستجب لكم. الاستجابة يعني إفاضة رحمة. أنت تدعو بشيء والله يفيض عليك رحمة من نوع آخر، يفيض عليك رحمة في بدنك، رحمة في ثروتك، رحمة في أهلك، رحمة في علمك، رحمة في رزقك. الدعاء الحقيقي يعني الذي يصحبه الانقطاع إلى الله عز وجل لا تنفصل عنه الاستجابة، والاستجابة بإفاضة الرحمة على الإنسان. من هنا كان الدعاء مفتتحا لأي مشروع تريد الدخول فيه، فإنه مبدأ للرحمة. المضمون الثالث كثرة ذكر الله. لاحظ الحسين ما فتئ يوم العاشر عن ذكر الله. الحسين يوم العاشر قام بأعمال ضخمة. صور إنسان من الصباح إلى ساعة بعد الظهر وهو يستقبل جنائز ويعالج جروح ويضمد جرحى ويحمل موتى ويهدئ الأطفال ويجلس مع النساء ويصبرهن ويقاتل الأعداء ويخطب فيهم ويسلي أصحابه ويحفزهم على القتال، كل هذه الأعمال الضخمة التي تحتاج إلى طاقة من الإرادة وطاقة من الصبر وطاقة من التحمل النفسي، خاضها الحسين عليه السلام يوم عاشوراء من الصباح إلى ما بعد الظهر. لكنه ما مرت عليه لحظة انفصل عن ذكر الله بدلا، طول الوقت ويكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هون ما نزل بي أنه بعين الله، اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك، ذكر الله. وعندما خطب في القوم بدأ بذكر الله وأصر على ذكر الله، قال الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا الدنية فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها، وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، آمنتم بالله وأقررتم بالرسول ثم إنكم زحفتم على ذريته وعترته تريدون قتلهم لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله، فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. ذكر الله أصر عليه الحسين، والإكثار من ذكر الله ليعلمنا ضرورة الكثرة من ذكر الله. الإنسان يحتاج إلى ذكر الله حاجة فطرية، حاجة ذاتية، ما يحتاج القرآن ولا الأحاديث تقول لك، أنت تحتاج إلى ذكر الله حاجة فطرية من خلال أمرين. أمر الأول ما يذكره علماء النفس أن الإنسان يحتاج إلى الأمن النفسي، من الحاجات الأساسية الفطرية لدى الإنسان حاجته إلى الأمن النفسي، لا يمكن أن يبدع ويعطي وينتج حتى يشعر بالأمن النفسي. والأمن النفسي كيف يحصل عليه الإنسان؟ يحصل عليه بالانتماء. علماء النفس يقولون الانتماء يحقق الأمن، مثلا الانتماء إلى العشيرة يعطيك شعور بالأمن، الانتماء إلى المؤسسة، والله أنا موظف في مؤسسة توفر لي راتب مستمر، هذا يعطيك شعور بالأمن. الانتماء إلى العشيرة والقبيلة يعطيك شعور بالأمن، الانتماء إلى المؤسسة يعطيك شعور بالأمن، الانتماء إلى مجتمع يحترمك يقدرك يعطيك شعور بالأمن. الانتماء هو الطريق لتحقيق الأمن النفسي. زين، هنا هذا الذي يذكره علماء النفس نحن نأخذه نقتنصه. نقول إذا كان الانتماء طريقا لتحقيق الأمن فالانتماء إلى أعظم قوة وأعظم مصدر للعطاء وأعظم مصدر للمدد ألا وهو الله عز وجل سوف يعطيك أكبر رصيد من الأمن النفسي والأمن الروحي. انتمي إلى الله ستشعر بهذا الرصيد أكثر. الانتماء إلى الله، والانتماء إلى الله ما هو الطريق إليه؟ كثرة ذكر الله. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهناك حاجة، هذه حاجة فطرية، حاجة إلى الأمن، وهناك حاجة أخرى وهي حاجة الإنسان لاستمطار المدد. الإنسان في كل وقت يشعر بالضعف يحتاج إلى أن يستمد القوة، كل وقت يشعر بالنقص يحتاج إلى أن يستمد الكمال. استمطار المدد من القوة والحيوية والكمال ما هو الطريق إليه؟ ذكر الله. اذكروني أذكركم. أنت مو تريد تستمد مني؟ ألا تريد أن تستمد مني الطاقة والحيوية والنشاط؟ اذكرني. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر الله منشأ لي الشعور بأن هناك مددا وعناية وإحاطة تمنحني الدفء، تمنحني الحيوية، تمنحني النشاط. من هنا يحتاج الإنسان إلى كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. شوف حتى الصلاة، شوف القرآن دقيق في التعبير، وأقم الصلاة لذكري. يعني الصلاة فقط وسيلة، صحيح هي الصلاة واجبة لكنها وسيلة وليست هي الهدف. الصوم واجب لكنه وسيلة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الهدف من الصلاة والصوم ذكر الله. أقم الصلاة لذكري، بمعنى أن الهدف من هذه العبادات والطقوس كلها أن يكون الله حاضرا في قلبك، حاضرا في وجدانك، فإن حضوره في وجدانك يعطيك الشعور بالأمن ويعطيك الشعور بالاستمداد، استمداد القوة والنشاط. المضمون الرابع من المضامين الروحية التي تجلت يوم كربلاء إقامة الصلاة. كلكم سمعتم من الخطباء، أقبل سعيد الحنفي إلى الحسين وقال يا أبا عبد الله لقد حان وقت صلاة الظهر ولا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك هذه الصلاة. قال صدقت، هذا أول وقتها. صلى الحسين صلاة الخوف، صلى الحسين صلاة الخوف يعني ركعتين، وكانت السهام تترى عليه. هذا درس، درس روحي. هذا الدرس تكرر من أبيه أمير المؤمنين يوم صفين، الإمام علي يوم صفين والحرب مستعرة على قدم وساق، نزل من على فرسه وقف يصلي. قالوا يا أبا الحسن مو صحيح هذا، أنت قائد الحرب وقاعد تصلي والحرب قائمة، أبا الحسن أهذا وقت صلاة؟ قال على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة، الصلاة. أراد أن يعطينا درسا في أهمية المحافظة على الصلاة وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى صلاة الظهر. في الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام هذه الرواية الصحيحة: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وسط صلاتين: صلاة بالغداة وصلاة بالعصر. صلاة الظهر هي وقت الزحمة، وقت العمل، وقت الوظيفة، وقت الشغل، فعادة الإنسان يأخرها، هذا خلاف المحافظة. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأنها في وقت الزحمة، في وقت الربكة. نحن نقرأ في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أنك قد أقمت الصلاة. طيب كل الناس تصلي، كل مؤمن يصرخ، مو بس الحسين، شنو تشهد بأنه يصلي؟ ويصلي: أشهد أنك قد أقمت الصلاة. إقامة الصلاة غير الصلاة، إقامة الصلاة تختلف عن الصلاة. إقامة الصلاة هي مجموعة من الخطوات يقوم بها الإنسان، إذا قام بها قيل له أنت مقيم الصلاة. رب اجعلني، إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة، طيب هو كان يصلي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إقامة الصلاة مجموعة أمور. الأمر الأول: الصلاة في وقتها، صل الظهر في أول وقتها، فجر في أوله، المغرب في أوله، الصلاة في أول وقتها، هذه أول خطوة من خطوات إقامة الصلاة. الخطوة الثانية: أن تصلي بخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كن صلاتك صلاة حقيقية، مو صلاة صورية لسانية. ورأى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام رجلا يصلي وهو يعبث بلحيته، قال: لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. والخطوة الثالثة: أن تضم النافلة إلى الفريضة. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما شرعت النافلة ليكمل بها ما نقص من الفريضة. النافلة تتمم الفريضة. والخطوة الرابعة: تفعيل أهداف الصلاة. الصلاة لها أهداف. القرآن الكريم يقول: إن الصلاة تنهى. الصلاة لها هدف. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تفعيل أهداف الصلاة، تحويل الصلاة من صورة إلى سلوك. إذا قام الإنسان بهذه الخطوات الأربعة: الصلاة في وقتها، الصلاة عن خشوع، الصلاة مع النافلة، تفعيل أهداف الصلاة، قيل لهذا الإنسان أنه مقيم الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. إذن الحسين في هذا المضمون الرابع أراد أن يعلمنا معنى إقامة الصلاة. صدق، هذا أول وقتها، وصلى والسهام تترى عليه كرش المطر. المضمون الخامس: الاستعداد للبلاء. كيف؟ تعرف الحسين لما ودع أهله ايش قال لهم؟ لما جاي يودع زوجاته ليلى و زوجته الأخرى، كانت له زوجتان يوم كربلاء، ليلى والرباب على بعض الروايات، أخواته زينب، أم كلثوم، بناته سكينة، رقية، فاطمة، على أي حال ما ودعهن بالبكاء ولا ودعهن بالعويل، وقف وقال: أخي زينب استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء وسيجعل عاقبة أمركم إلى خير وسيعذب أعداءكم بأشد العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع الكرامة والجزاء فلا تشكو. يعني لا تولولوا، كونوا هادئين، فلا تشكو ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. هذه الوصية الحسينية الخالدة افتتحها بقوله استعدوا للبلاء. كيف الإنسان يستعد للبلاء؟ الإنسان مثلا لا سمح الله يولد إلى ولد معوق، كيف يستعد؟ كيف يتعامل مع هالحدث؟ عنده ولد معوق كيف يتعامل وياه؟ إنسان مثلا يحل بمرض خطير والعياذ بالله لا سمح الله، يصير عند الإنسان مرض خطير، كيف يتعامل مع هذا البلاء؟ إنسان مثلا تاجر معروف فجأة تنكسر تجارته، يصبح إنسان مفلس، كيف يتعامل مع هذا البلاء؟ الحسين يعلمنا يوم عاشوراء الاستعداد للبلاء، استعدوا للبلاء. الاستعداد للبلاء لا بالاستسلام وإنما بالإسلام. هناك فرق بين الاستسلام والإسلام. يعني أنت لو تروح إلى طبيب نفسي يقول له والله أنا عندي بلاء، بلاء معين، شنو الحل؟ يقول لك خوب لازم تتقبل إن هذا أمر ما تقدر تغيره، كنت تتقبله، كنت تتعامل وياه بواقعية. طيب أنا صح ما أقدر أغيره، بس هذه الكلمة أنا لا أقدر على التغيير، هذا يسمى شنو؟ استسلام. أنا أريد شيء آخر يخفف معاناتي، يخفف آلامي. إذن أنت تحتاج إلى درجة الإسلام فوق درجة الاستسلام. إسلام كيف يعني إسلام؟ القرآن الكريم يقول: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله. أنت تقرأ كما في الرواية الشريفة إنسان إذا يريد يصلي أول ما يقول وجهت وجهي وأسلمت أمري. تقعد تعلم نفسك بهذه الأذكار كيف تستعد للبلاء. الاستعداد للبلاء الإسلام لله، يعني تفويض الأمر إلى الله بأن يقول الإنسان: يا رب كتبت علي هذا البلاء فأعني بعطفك ومددك على الصبر، على التحمل، على أن أتعامل مع هذا البلاء معاملة الإنسان المطمئن الواثق من خير هذا البلاء ونتيجة هذا البلاء. المضمون الأخير الذي نذكره من المضامين الروحية التي تجلت في يوم عاشوراء وصول الإنسان إلى درجة الفناء. لاحظوا إذا واجه الإنسان الحدث، خلاص واجه الحدث، إنسان لا سمح الله أصيب بحادث سيارة وبدأت تنزف الدماء من بدنه وهو ينظر إلى نفسه أنه في حالة خطر، هو الآن دخل في حدث، كيف يتصرف؟ هنا درجات للعروج إلى الله من خلال الحدث، كيف تعرج إلى ربك من خلال الحدث. درجة الأولى التوكل على الله، التوكل على الله بمعنى أن أثق بأن ما كتب لي لا يضيع وهو بعين الله، أن أثق بأن الله لم يكتب لي إلا ما هو صلاح لي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا الحسين عليه السلام يوم عاشوراء: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. درجة الأولى التوكل على الله. الدرجة الثانية الرضا بما حدث. طبعا مو كل واحد يقدر يرضى، واحد يقول والله أنا ما أنا راضي، مش شو أسوي، أرضى لا ما أرضى، بس ما أقدر أسوي شيء. أن تتحول من التوكل إلى الرضا، فهذه تحتاج إلى شحنة روحية عالية، أن ترضى بما حدث، أن تعتبر ما حدث نعمة وليست نقمة. الرضا بقضاء الله مرتبة عظيمة من مراتب العروج إلى الله. الحسين أيضا يتحدث عن هذه المرتبة: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك. ويقول في يوم مكة عندما خرج: رضا الله رضانا، أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. راضي، أنا راضي. وسرت هذه المعنوية حتى لأصحاب الحسين. شوف برير هم بادئين صباح يوم العاشر، استعدوا للقتال والسهام بدأت تترى عليهم. برير يمازح عبد الرحمن الأنصاري، يمزح وياه، هذا ما تحمل المزح، وين في القتال؟ قال: يا برير، ليس هذا الوقت وقت باطل، مو وقت مزح، مو وقت ضحك، ليس هذا الوقت وقت باطل. فقال برير: لقد علم القوم أني ما أحببت الباطل، لا شابا ولا كهلا، ولكننا مستبشرون بما نحن لاقون. هذا اللي تشوفه أنت، طارت الأيدي وطارت الرؤوس، هذا كل نعمة نفرحانين بها، لكننا مستبشرون بما نحن لاقون، فما بيننا وبين الحور العين إلا أن تأتي علينا هؤلاء الطغاة بأسيافهم. هي كلها ساعة نتحمل هالدماء ونتحمل هالقتل وننتقل إلى رضوان من الله، ورضوان من الله أكبر. الرضا بالحدث يحتاج إلى شحنة روحية عالية، عبر عنها الحسين وأصحابه. الدرجة الثالثة درجة التسليم، والمقصود بدرجة التسليم أن لا يرى الإنسان لنفسه إنية أمام الله عز وجل. ما يجي الإنسان يقول والله أنا إلي سمعة، إلي مكانة، إلي ثروة، إلي موقع، إلي لا، أنت أمام الله لا إنية لك. شوف كثير ناس يعيشوا هذه الحالة، شوف إنسان صاحب وجاهة اجتماعية لكنه في المسجد يصير كأي إنسان متواضع، يجي مثلا يخدم في المسجد، يخدم في المأتم، يخدم في الموكب وهكذا. هذا الإنسان الذي لا يشعر بإنية له، لا يشعر بأن له موقعية في مقام خدمة المبادئ، خدمة القيم السماوية. وهذا الذي يعيش مرتبة التسليم، التسليم أن لا ترى لنفسك نفسية ولا إنية، فليس هناك ثنائية بأن تقول أنا وأنت، بل ليس هناك إلا أنت الله رب العالمين. الحسين عليه السلام وصل إلى درجة التسليم وعبر عنها يوم عاشوراء عندما قال: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. وكان يعبر عن هذا التسليم في كل موقع، عندما ذبح الرضيع على يديه قال: هون ما نزل لي أنه بعين الله. هذا تسليم. والمرتبة الأخيرة من مراتب العروج إلى الله مرتبة الفناء. والمقصود بمرتبة الفناء أن يبذل الإنسان كل ما عنده في سبيل رضا الله. يعني أنا مو أنتظر الحدث يجيني وبعدين أرضى به، لا لا، أنا أبادر، مو أنتظر، أنا أبادر. المبادرة بالبذل والعطاء، عطاء كل شيء عندي في سبيل الله، هذا هو المحقق لمرتبة الفناء، كل ما عندي لله. وهذه مرتبة الفناء تجلت يوم عاشوراء بصور حية، بصور عظيمة. العباس بن علي عندما نزل إلى الماء وهو فارس قد اشتد به العطش ويحتاج إلى قليل من الماء كي يستمد القوة ويستعيد النشاط ويواجه القتال، لكنه تذكر أنه ما خلق لأجل نفسه، وإنما خلق لأجل الدين. ما خلقت لأجل نفسي كي أحوم حول نفسي، خلقت لأجل الدين، والدين يتمثل في الحسين بن علي. قال: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. فالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين، لأنني خلقت للدين، خلقت للحسين، لأن الحسين هو الممثل للدين. فتجلت منه أروع صور الإيثار لأخيه الحسين ليعلمنا صورة من صور الفناء في الله عز وجل. ومن أروع صور الفناء ما تجسد في العقيلة زينب. زينب امرأة عظيمة، زينب شريكة الحسين في نهضته، زينب التي قال عنها الإمام زين العابدين، وهو إمام معصوم، الإمام معصوم ما يقول كلام مجاملة، لا، عمه: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، امرأة عالمة رزقت العلم اللدني من أمها الزهراء، من أبيها المرتضى، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. هذه المرأة البطلة، هذه المرأة العظيمة، كيف تجلت فيها صور الفناء في الله يوم عاشوراء؟ يقول حميد بن مسلم: طبعا زينب اللي كانت عند جسد الحسين ليست هي العقيلة، هذه أختها الصغرى زينب، بنات الإمام علي زينب وزينب وزينب، زينب الكبرى، زينب الوسطى، زينب الصغرى. زينب الكبرى هي العقيلة، هي شريكة الحسين. زينب الصغرى زوجة مسلم بن عقيل، هي التي كانت عند الجسد الشريف وقت مصرعه. وأما زينب العقيلة فكانت هي نيابة نائب الحسين عليه السلام، صارت هي التي تدير وضع الخيام بعد خروج الحسين إلى المعركة، ما خرجت من الخيمة حتى قتل الحسين بن علي. زينب العقيلة، يقول حميد بن مسلم: رأينا امرأة خرجت من الخيمة تجر أذيالها خفرا وصونا، تمشي باطمئنان بثقة، إلى أن وصلت إلى جسد أخيها، مدت يديها تحت الجسد، رفعته قليلا وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان، نحن ما جئنا من المدينة إلى هنا لنخوض قتالا، جئنا لنتقرب إليك بأزكى دم وأغلى دم، ألا وهو دم الحسين سيد شباب أهل الجنة، اللهم تقبل منا هذا القربان. امرأة واعية ملتفتة تعرف أهداف الثورة، أهداف الحركة، اللهم تقبل منا هذا القربان. هذه المرأة العظيمة كانت جالسة مع الإمام زين العابدين، فهبت الرياح السوداء وتغير الجو، فقال زين العابدين: عم ارفعي طرف الخيمة. رفعت طرف الخيمة ثم التفت إليها، قال: عم زينب، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء، لقد حلت الفاجعة الكبرى والمصيبة العظمى. قالت: ماذا حدث يا ابن أخي؟ قال: لقد قتل والدي الحسين، وحسيناه وإماماه. أرني ذلك، ها أنت تقول شلون عرفت؟ أرني ذلك، ها. قام أخذ بيدها أراها، فإذا بها ترى رأس الحسين يتلوى على رأس رمح طويل، هذا رأس والدي الحسين، هذا هو الخبر، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء. ماذا تصنع العقيلة؟ خرجت معها العقائل، معها النساء، أقبلنا إلى ذلك الجسد الشريف. يقول حج هاشم الكعبي: فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفاديه، وأخرى تقبل، وأخرى بفائض النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلله. أما زينب فإنها وقفت ونادت: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال: يا ابنة علي، أبعد الأطفال حتى نقوم بتجهيزه. صارت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى، وكلما أبعدت طفلة ارتمت أخرى، إلى أن أبعدتهم جميعا عن جسده، بينما هي واقفة تنتظر تجهيز أخيها الحسين. وإذا بالمنادي ينادي: يا خيل الله اركبي، وبالجنة أبشري، وطئي صدر الحسين. فأتت خيول عشر منعلة بالحديد، داست على صدره فتكسرت عظامه وتطايرت أضلاعه. لما رأت ذلك العقيلة زينب، الله يساعدها، توجهت نحو المدينة، نادت: جد يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، بأبي الظمآن حتى مضى، بأبي العطشان حتى قضى. لسان الحال: يا جدي يا جدي ما تمحد وقف دونه، دون ولا نغار غمض له عيونه، يعالج بالشمس من خطف لونه، ايه والله يعالج بالشمس من خطيف من خطيف لونه. ولا واحد بحلقة ما يقطر. جماعة اليتامى والأطفال أرجعتهم إلى الخيام، باتت في حراسة ذلك المخيم، وكفالة الأيتام والأطفال. ما إن دخل الليل ليلة الحادي عشر من المخيم إلا وأقبل الظالمون بقصب النيران، رموا بها على الخيام فاشتعلت بها النار. صار الأطفال يهربون واحدا بعد آخر. يقول حميد بن مسلم: رأيت امرأة واقفة على باب الخيمة والنار تستعر في ثيابها، قلت: يا أمة الله، أما تخافي على نفسك؟ اهربي مع النساء. قالت: يا هذا، أما تدري أن في الخيمة عليلا مريض، أنا مسؤولة عن حفظه وتمريضه، من أنت؟ أنا زينب ابنة علي. وامسى المسا والنار ما بقيت لنا خيام، صوان ما ظل تلتجي بظلها لأيتام. أقبل علينا الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير ايتام تتصارخ بدهشة. وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة، مطروح وبجنبه علي الأكبر وجسايا. ويلي أنا بقيت محيرة وصفج باليدين باليدين، أنا لا عباس يبرالي. اللهم تقبل أعمالنا.